في المصورين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة، أخرجاه. ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. ولهما عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. ولهما عنه مرفوعا: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. ولمسلم عن أبي الهيات قال: قال لي علي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. قوله: باب ما جاء في المصورين، يعني من الوعيد الشديد. ومناسبة هذا الباب للتوحيد أن في التصوير خلقا وإبداعا، يكون به المصور مشاركا لله في ذلك الخلق والإبداع. قوله في الحديث: ومن أظلم ممن ذهب يخلق الخلق، ينتهي سند هذا الحديث إلى الله عز وجل، ويسمى حديثا قدسيا، وسبق الكلام عليه في باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. قوله: ومن أظلم، من اسم الاستفهام والمراد به النفي، أي لا أحد أظلم، وإذا جاء النفي بصيغة الاستفهام كان أبلغ من النفي المحض، لأنه يكون مشربا بمعنى التحدي والتعجيز. فإن قيل: كيف يجمع بين هذا الحديث وبقوله تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله، وقوله: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، وغير ذلك من النصوص؟ فالجواب من وجهين. الأول أن المعنى أنها مشتركة في الأظلمية، أي أنها في مستوى واحد في كونها في قمة الظلم. الثاني أن الأظلمية نسبية، أي أنه لا أحد أظلم من هذا في نوع هذا العمل، لا في كل شيء. فيقال مثلا: من أظلم في مشابهة أحد في صنعه ممن ذهب يخلق خلق الله، ومن أظلم في منع حق ممن منع مساجد الله، ومن أظلم في افتراء الكذب ممن افترى على الله كذبا. قوله: يخلق حال من فاعل أذهب ذهب، أي ممن ذهب خالقا، والخلق في اللغة التقدير. قال: ولأنت تفري مما خلق ما خلقت، وبعض الناس يخلق ثم لا يفري. تفري أي تفعل ما خلقت، أي ما قدرت، ويطلق الخلق على الفعل بعد التقدير، وهذا هو الغالب. والخلق بالنسبة للإنسان يكون بعد تأمل ونظر وتقدير، وأما بالنسبة للخالق فإنه لا يحتاج إلى تأمل ونظر لكمال علمه. فالخلق بالنسبة للمصور يكون بمعنى الصنع بعد النظر والتأمل. قوله: يخلق كخلق، فيه جواز الخلق على غير الله، فيه جواز إطلاق الخلق، وقد سبق على هذا والجواب عنه في أول الكتاب. فليخلقوا ذرة، اللام للأمر، والمراد به التحدي والتعجيز، وهذا من باب التحدي في الأمور الكونية. وقوله تعالى: فليأتوا بحديث مثله، من باب التحدي في الأمور الشرعية. والذرة واحد الذرة، وهي النمل الصغار. وأما من قال بأن الذرة هي ما يتكون منها القنبلة الذرية فقد أخطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الصحابة بلغة العربي، وهم لا يعرفون القنبلة الذرية وذكر الله الذرة، لأن فيها روحا، وهي من أصغر الحيوانات. قوله: أو ليخلقوا حبة، أو للتنويع، أي انتقل من التحدي بخلق الحيوان ذي الروح إلى خلق الحبة التي هي أصل الزرع من الشعير وغيره وليس لها روح. أو ليخلقوا شعيرة، يحتمل المراد شجرة الشعير، فيكون في الأول ذكر التحدي بأصل الزرع وهي الحبة، ويحتمل أن المراد الحبة من الشعير، ويكون هذا من باب ذكر الخاص بعد العام، لأن حبة الشعير أخص من الحب، أو تكون أو شكا من الراوي. فالله تحدى الخلق إلى يوم القيامة أن يخلقوا ذرة، أو يخلقوا حبة، أو شعيرة. فإن قيل: يوجد رز أمريكي مصنوع، أجيب أن هذا المصنوع لا ينبت كالطبيعي، ولعل هذا هو السر في قوله: أو ليخلقوا حبة، ثم قال: ليخلقوا شعيرة، لأن الحبة إذا غرست في الأرض فلقها الله، قال تعالى: إن الله فالق الحب والنوى. وقال تعالى: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، أي اجتمعوا لخلقه متعاونين عليه، وقد هيئوا كل ما عندهم وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. قال العلماء: لو أن الذباب وقع على هذه الأصنام فامتص شيئا من طيبها ما استطاعوا أن يستنقذوه منه، فيكون الذباب غالبا لها، ضعف الطالب أي العابد والمعبود، والمطلوب أي الذباب. ويستفاد من هذا الحديث هو ما ساقه المؤلف من أجل تحريم التصوير، لأن المصور ذهب يخلق خلق الله ليكون مضاهيا لله في صنعه، والتصوير له أحوال. أن يصور الإنسان ما له ظل كما يقولون، أي ما له جسم على هيكل إنسان أو بعير أو أسد أو ما أشبهه، فهذا أجمع العلماء فيما أعلم على تحريمه. فإن قلت إن إذا صور الإنسان لا مضاهاة لخلق الله ولكن صور عبثا، يعني صنع من الطين أو من الخشب أو من الأحجار شيئا على صورة الحمد، وليس قصده أن يضاهي خلق الله، بل قصده العبث أو وضعه لصبي ليهدئه به، فهل يدخل في الحديث؟ الجواب نعم يدخل في الحديث، لأنه خلق خلق الله، ولأن المضاهاة لا يشترط فيها القصد، وهذا هو سر المسألة. فمتى حصلت المضاهاة ثبت حكمها. ولهذا لو أن إنسانا لبس لبسا يختص بالكفار ثم قال: لا أقصد التشبه بهم، نقول: التشبه منك بهم حاصل، أردته أم لم تردهم. وكذلك لو أن أحدا تشبه بامرأة في لباسها أو في شعرها أو ما أشبه ذلك، قال: ما أردت التشبه، قلنا له: قد حصل التشبه سواء أردته أم لم ترده. الحالة الثانية: أن يصور صورة ليس لها جسم بل بالتلوين والتخطيط، فهذا محرم لعموم الحديث، ويدل عليه حديث ممرقة، حيث أقبل النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيته، فلما أراد أن يدخل رأى ممرقة فيها تصاوير فوقف وتأثر، وعرفت الكراهة في وجهه، فقالت عائشة وعرفت الكراهة في وجهه، فقالت عائشة رضي الله عنها: ما أذنبت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. فالتصوير بالتلوين كالصور بالتكسير. معنى كلمة التلوين يا أخوانا أي باليد، واخد بالك؟ يعني استخدم قلما أو فحما أو ما شكل هذا وصنع صورة. وقوله في صحيح البخاري: إلا رقما في ثوب، إن صحت الرواية هذه، فالمراد بالاستثناء ما يحل تصويره من الأشجار ونحوها، أي مما ليس فيه روح. الحالة الثالثة، يبقى الحالة الأولى التماثيل، والحالة الثانية التصوير باليد. الحالة الثالثة: أن تلتقط الصورة التقاطا بأشعة معينة بدون أي تعديل أو تحسين من الملتقط، فهذا محل خلاف بين العلماء المعاصرين. فالقول الأول أنه تصوير، وإذا كان كذلك فإن حركة هذا الفعل الآلة يعد تصويرا، إذ لولاه تحركوه إياها من طبعت هذه الصورة على هذه الورقة، ونحن متفقون على أن هذه الصورة فحركته تعتبر تصويرا فيكون داخلا في العموم. القول الثاني أنها ليست بتصوير، لأن التصوير فعل المصور، وهذا الرجل ما صورها في الحقيقة وإنما التقطها بالآلة، والتصوير من صنع الله. ويوضح ذلك لو أدخلت كتابا في آلة التصوير ثم خرج من هذه الآلة، فإن رسم الحروف من الكاتب الأول لا من المحرر، بدليل أنه قد يشغلها شخص أمي لا يعرف الكتابة إطلاقا أو أعمى في ظلمة. وهذا القول أقرب، لأن المصور بهذه الطريقة لا يعتبر مبدعا ولا مخططا، ولكن يبقى النظر هل يحل هذا الفعل أم لا. والجواب: إذا كان الغرض محرم صار محرما، وإذا كان الغرض مباح صار مباحا، لأن الوسائل لا أحكام المقاصد. وعلى هذا فلو أن شخصا صور إنسانا لما يسمونه بالذكرى، سواء كانت هذه الذكرى للتمتع بالنظر أو التلذذ أو من أجل الحنان والشوق إليه، فإن ذلك محرم ولا يجوز لما فيه من اقتناء الصور، لأنه لا شك أن هذه صورة ولا أحد ينكر ذلك. وإن كان لغرض مباح كما يوجد في التابعية والرخصة والجواز وما أشبهه، فهذا يكون مباحا. فإذا ذهب الإنسان الذي يحتاج إلى رخصة إلى هذا المصور الذي تخرج منه الصورة فورية بدون عمل ولا تحميد ولا غيره، وقال: صورتي صورني في صوره، فإن هذا المصور لا نقول إنه داخل في الحديث، أي حديث الوعيد على التصوير. أما إذا قال: صورني لغرض آخر، مباح صورة من باب الإعانة على الإثم والعدوان. على فكرة الشيخ العثيمين رحمة الله عليه كان الهوية بتاعته من غير صورة، أخبرك؟ يعني اللي هو عندنا البطاقة بيبقى فيها صورة مكتوب كده مكان الصورة من غير صورة، واخد بالك؟ هو والشيخ ابن باز وهؤلاء العلماء. طبعا الكلام كلام الشيخ هنا يا اخوانا الله يبارك فيكم مردود علي. هو بيقول هنا ايه؟ ان الآلة لا دخل المصور فيها والاشياء. طيب ما هو نفس الطريقة وده موجود الآن، ممكن تصنع الآلة نضع فيها الاشياء من الجانب الاخر تخرج لنا تمثالا، وده موجود دلوقتي. يعني الفرم الجبس والكلام ده كله بيعمل ايه؟ ده بيجيب العجينة ويضعها في الآلة ويشغل يقوم طالع الاسد من الناحية التانية او المعزة من الناحية التانية، واخد بالك؟ طيب وكده بإجماع أهل العلم محرمة، مع أن لا دخل للرجل فيها إلا أنه وضع العجين بس أو الخلط، واخد بالك؟ كذلك الآلة التصويرية. فلو كان قلنا أن هذا الفعل الأصل فيه التحريم ويجوز للضرورة كالرخصة وجواز السفر وتصوير الهاربين وغير ذلك، فلا شك في أن القول يكون أسد وأولى من ذلك. الحالة الرابعة أن يكون التصوير لما لا روح فيه، وهذا على نوعين: أن يكون مما يصنعه الأدمي فهذا لا بأس به بالاتفاق، لأنه إذا جاز الأصل جاز الصورة، مثل أن يصور الإنسان سيارته فهذا يجوز لأن صنع الأصل جائز، فالصورة التي هي فرع من باب أولى. يعني إحنا بنصنع العربيات وبنصنع الموتوسيكلات، طب نرسم عربية وموتوسيكل من باب أولى جائزة. النوع الثاني ما لا يصنعه الأدمي وإنما يخلقه الله، فهو نوعان: نوع تام ونوع غير تام، قصدي نوع نام ونوع غير نام. فغير النام كالجبال والأودية والبحر والأنهار فهذه لا بأس بتصويرها بالاتفاق. أما النوع الذي ينمو فاختلف في ذلك أهل العلم، فجمهور أهل العلم على جواز تصويره لما سيأتي من الأحاديث. حاضر، يعني بينمو، هجيلك حاضر. وذهب بعض أهل العلم من السلف والخلف إلى منع تصويره، واستدل بأن هذا من خلق الله والحديث عام، ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلق، ولأن الله عز وجل تحدى هؤلاء بأن يخلقوا حبة أو يخلقوا شعيرة، والحبة أو الشعيرة ليس فيها روح لكن لا شك أنها نامية، وعلى هذا فيكون تصويرها حرام. وقد ذهب إلى هذا مجاهد رحمه الله أعلم التابعين بالتفسير، وقال إنه يحرم على الإنسان أن يصور الأشجار، لكن جمهور أهل العلم على الجواز. وهذا الحديث هل يؤيد رأي الجمهور أو يؤيد رأي مجاهد ومن قال بقوله؟ الجواب يؤيد رأي مجاهد ومن قال بقوله أمران: العموم في قوله تعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلق، قوله وليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة، وهذه ليست ذات روح، فظاهر الحديث هذا مع مجاهد ومن يرى. ولكن الجمهور أجابوا عنه بالأحاديث التالية، وهي أن قوله أحيوا ما خلقتم، قوله كلف أن ينفخ فيه الروح، يدل على أن المرض تصوير ما فيه روح. وأما قوله ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة فذكر على سبيل التحدي، أي أن أولئك المصورين عاجزون حتى عن خلق ما لا روح فيه. قوله أشد، كلمة أشد اسم تفضيل بمعنى أعظم وأقوى. قوله الناس للعموم والمراد الذين يعذبون، عذابا تمييز مبين للمراد بالأشد، لأن التمييز كما قال ابن مالك اسم بمعنى من مبين النكرة ينصب تمييزا بما قد فسرهم. والعذاب يطلق على العقاب ويطلق على ما يؤلم ويؤذي وإن لم يكن عقابا، فمن الأول قوله تعالى أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، أي العقوبة والنكال، لأنه يدخل النار والعياذ بالله، كما قال تعالى يغضم قومه يوم القيامة فأوردهم النار. ومن الثاني قول النبي عليه الصلاة والسلام الصفا قطعة من العذاب، وقوله الميت يعذب بالنياحة عليه. قوله يوم القيامة هو اليوم الذي يبعث فيه الناس، وسبق وجه تسمية ذلك. قوله أشد مبتدأ والذين يضاهئون، ومعنى يضاهئون أي يشابهون بخلق الله أي بمخلوقات الله سبحانه وتعالى. والذين يضاهئون بخلق الله هم المصورون، فهم يضاهئون بخلق الله سواء كانت هذه المضاهاة جسمية أو وصفية. فالجسمية أن يصنع صورة باسمها اللي هو التماثيل يعني، والوصفية اللي هو بيقولوا له لها ظل، والوصفية أن يصنع صورة ملونة، لأن التلوين والتخطيط باليد وصف للخلق. وإذا كان الإنسان ما خلق الورقة ولا صنعها لكن وضع فيها هذا التلوين الذي يكون وصفا لخلق الله عز وجل. هذا الحديث يدل على أن المصورين يعذبون وأنهم أشد الناس عذابا، وأن الحكمة من ذلك مضاهاتهم خلق الله عز وجل، وليست الحكمة كما يدعي كثير من الناس أنهم يصنعونها لتعبد من دون الله، فذلك شيء آخر. فمن صنع شيئا ليعبد من دون الله فإنه حتى ولو لم يصور كما لو أتى بخشبة وقال عبدوها فقد دخل في التحريم، لقوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، لأنه أعان على الإثم والعدوان. وقوله يضاهئون، هل الفعل يشعر بالنية بمعنى أنه لابد أن يقصد المضاهاة، أو نقول المضاهاة حاصلة سواء كانت بنية أو بغير نية؟ الجواب الثاني، لأن المضاهاة حصلت سواء نوى أم لم ينوي، لأن العلة هي المشابهة وليست العلة قصد المشابهة. فلو جاء رجل وقال أنا لا أريد أن أضاهي خلق الله، أنا أصور هذا للذكرى مثلا وما أشبه ذلك، نقول هذا حرام، لأنه متى حصلت المشابهة ثبت الحكم، لأن الحكم يدور مع علته كما قلنا في من لبس لباسا خاصا بالكفار أنه يحرم عليه هذا اللباس. ولو قال أنه لم يقصد المشابهة نقول لكن حصل التشبه، فالحكم المقرون بعلة لا يشترط فيه القصد، فمتى وجدت العلة ثبت الحكم. فيستفاد من الحديث تحريم التصوير وأنه من الكبائر لثبوت الوعيد عليه، وأن الحكمة من تحريم المضاهاة بخلق الله تعالى وجوب احترام جانب الربوبية، وأن لا يطمع أحد في أن يخلق خلق الله عز وجل لقوله يضاهئون بخلق الله. ومن أجل هذا حرم الكبر لأن فيه منازعة للرب عز وجل، وحرم التعاظم على الخلق لأن فيه منازعة للرب سبحانه وتعالى. وكذلك هذا الذي يصنع ما يصنع فيضاهي خلق الله فيه منازعة لله عز وجل في ربوبيته في أفعاله ومخلوقاته ومصنوعاته. فيستفاد من هذا الحديث وجوب احترام جانب الربوبية. قوله أشد الناس عذابا فيه إشكال، لأن فيهم من هو أشد من المصورين ذنبا كالمشركين والكفار، فيلزم أن يكونوا أشد عذابا. وقد أجيب عن ذلك من وجوه أن الحديث على تقدير من، أي من أشد الناس عذابا، بدليل أنه قد جاء ما يؤيده بلفظ إن من أشد الناس عذابا. الثاني أن الأشدية لا تعني أن غيرهم لا يشاركهم، بل يشاركهم غيرهم. قال تعالى أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ولكن يشكل على هذا أن المصور فاعل كبير فقط، فكيف يسوى مع من هو خارج عن الإسلام ومستكبر. الثالث أن الأشدية نسبية، يعني الذين يصنعون الأشياء ويبدعونها أشد عذابا الذين يضاهون بخلق الله، وهذا أقرب. الرابع أن هذا من باب الوعيد الذي يطلق لتنفير النفوس عنه، ولم أرى من قال بهذا، ولو قيل بهذا لسلمنا من هذه الإرادات. وعلى كل حال ليس لنا أن نقول إلا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. قوله ولهما، أي للبخاري ومسلم، كل مصور في النار. كل من أعظم ألفاظ العموم وأصلها من الإكليل، هو ما يحيط بالشيء، ومنه الكلالة في المراث للحواشي التي تحيط بالإنسان، فيشمل من صور الإنسان والحيوان أو الأشجار أو البحار. لكن قوله يجعل له بكل صورة صورها نفسا، يدل على أن المراد صورة ذوات النفوس، أي ما فيه روح. قوله يجعل له بكل صورة صورها نفس، الحديث في مسلم وليس في الصحيحين، لكنه بلفظ يجعل بالبناء للفاعل، وعلى هذا يكون نفسا بالنصب وتمامه، فتعذبه في جهنم. قوله يعذب بها، كيفية التعذيب ستأتي في الحديث الذي بعده، أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. قوله كل مصور في النار، أي كائن في النار، وهذه الكينونة عند المعتزلة والخوارج كينونة خلود، لأن فاعل الكبير عندهم مخلد في النار، وعند المرجاء أن المرب المصور الكافر، لأن المؤمن عندهم لا يدخل النار أبدا. وعند أهل السنة والجماعة أنه مستحق لدخول النار، وقد يدخلها وقد لا يدخلها، وإن دخلها لم يخلد فيها. وقوله بكل صورة صورها، يقتضي أنه لو صور في اليوم 10 صور ولو في من نسخة واحدة، فإنه يجعل له في النار 10 صور، يقال له أنفخ فيها الروح. وظاهر الحديث أنه يبقى في النار معذبا حتى تنتهي هذه الصور. قوله كلف، أي ألزم، والمكلف له هو الله عز وجل، وليس بنافخ، أي كلف بأمر لا يتمكن منه زيادة في تعذيبه، وعذب بهذا العذاب ليذوق جزاء ما عمل، وبهذا تزداد حسرته وأسفه، حيث إنه عذب بما كان في الدنيا يراه راحة له، إما باكتساب أو إرضاء أو صاحب أو إيداع صنعة. قوله عن أبي الهياج، هو من التابعين، قال لي علي، هو علي بن أبي طالب، ألا أبعثك البعث الإرسال بأمر مهم كالدعوة إلى الله؟ قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قوله على ما بعثني، يحتمل أن تكون علي، أن تكون على ظاهرة الاستعلاء، لأن المبعوث يمشي، على ما بعث عليه كأنه طريق له، وهذا هو الأولى، لأن ما وفق ظاهر اللفظ من المعاني فهو أولى بالاعتبار. ويحتمل أن على بمعنى الباء، أي بما بعثني عليه، وقد بعث النبي عليه الصلاة والسلام عليا إلى اليمن بعد قسمة غنائم حنين، وقدم على النبي عليه الصلاة والسلام وهو في مكة في حدة الوداع. قوله ألا تدع، أن مصدرية لا نافية، تدع منصوب بأن المصدرية، وهي بدل بعض من كل من ما في قوله على ما بعثني، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعث علي بن أبي طالب بأكثر من ذلك، لأن هذا مما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم. قوله صورة نكر في سياق النفي فتعم، وجمهور أهل العلم أن المحرم هو صور الحيوان فقط، لما ورد في السنن من حديث جبريل أن النبي عليه الصلاة والسلام فمر برأس التمثال يقطع فيصير، فمر برأس التمثال يقطع فيصير كهيئة الشجرة، وسبق بيان ذلك قريبا. إلا تمصتها إن كانت ملونة فتمصها بوضع لون آخر يزيل معالمها، وإن كانت تمثالا فأنه بقطع رأسه كما في حديث جبريل السابق، وإن كان محفورا فيحفر على وجهه حتى لا تتبين معالمه، فالطمس يختلف وظاهر الحديث سواء كانت تعبد من دون الله أو لا. قوله ولا قبرا مشرفا أي عاليا إلا سويته، له معنيين، أي سويته بما حوله من القبور، الثاني جعلته حسنا على ما تقتضيه الشريعة، قال تعالى الذي خلق فسوى، أي سوى خلقه أحسن ما يكون، وهذا أحسن، والمعنيان متقاربا. والإشراف له وجوه، أن يكون مشرفا بكبر الأعلام التي توضع عليه، وتسمى عند الناس نصائل أو نصائب، ونصائب أصح لغة من نصائل. الثاني اللي هي عندنا في مصر القباب، القباب أن يبنى عليه، وهذا من كبائر الذنوب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لعن المتخذين عليها المساجد والصرج. أن تشرب بالتلوين، وذلك بأن يوضع على أعلامها ألوان مزخرفة. أن يرفع تراب القبر عما حوله فيكون بينا ظاهرا، فكل شيء مشرف أي ظاهر على غيره متميز عن غيره يجب أن يسوى بغيره، لألا يؤدي ذلك إلى الغلو في القبور والشرك. والمناسبة ذكر القبور، القبر المشرف مع الصور، أن كل منهما قد يتخذ وسيلة إلى الشرك، فإن أصل الشرك في قوم نوح أنهم صوروا صور رجال صالحين، فلما طال عليهم الأمد عبدوها. وكذلك القبور المشرفة قد يزداد فيها الغلو حتى تجعل أوثانا تعبد من دون الله، وهذا ما وقع في بعض البلاد الإسلامية، وقد أطال الشارح رحمه الله في هذا الباب في البناء على القبور، وذلك لأن فتنتها في البلاد الإسلامية قديمة وباقية، ما عدا بلادنا ولله الحمد فإنها سالمة من ذلك، نسأل الله أن يديم عليها وأن يحمي بلاد المسلمين من شرها. عقوبة المصور ما يلي، أن هو أشد الناس عذابا أو من أشدهم عذابا، أن الله يجعل له في كل صورة نفسا يعذب بها في نار جهنم، أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، أنه في النار، أنه ملعون كما جاء في حديث أبي جحيفة في البخاري وغيره. فائدتان، كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، يقتضي أن المراد التصوير تصوير الجسم كاملا، وعلى هذا فلو صور الرأس وحده بلا جسم أو الجسم وحده بلا رأس فالظاهر الجواز، ويؤيده ما سبق في الحديث مر برأس التمثال فليقطع، ولم يقل فليكسر، لكن تصوير الرأس وحده عندي فيه تردد، أما بقية الجسم بلا رأس فهو كالشجرة لا تردد فيه عندي. والصواب المنع، أي منع الرأس. الثانية يؤخذ من حديث علي رضي الله عنه وقوله ألا تدع صورة إلا تمصتها، أنه لا يجوز اقتناء الصور، وهذا محل تفصيل، فإن اقتناء الصور على أقسام، أن يقتنيها لتعظيم المصور لكونه ذا سلطان أو جاه أو علم أو عبادة أو أبوة ونحو ذلك، فهذا حرام بلا شك، اللي هي للذكرى، ولا تدخل الملائكة بيتا فيها هذه الصور، لأن تعظيم ذوي السلطة باقتناء صورهم سلم في جانب الربوبية، وتعظيم ذوي العبادة باقتناء صورهم سلم في جانب الألوهية، سلم يعني خدش أو كسر. القسم الثاني اقتناء الصور للتمتع بالنظر إليها والتلذذ، فهذا حرام أيضا لما فيه من الفتنة المؤدية إلى سفاسف الأخلاق. الثالث أن يقتنيها للذكرى حنانا أو تلطفا، كالذين يصورون صغار أولادهم لتذكرهم حال الكبر، فهذا أيضا حرام للحوق الوعيد، وعلى هذا يدخل تصوير الأولاد على الهاتف المحمول، هذا لا يجوز. القسم الرابع أن يقتني الصور لا لرغبة فيها إطلاقا، ولكنها تأتي تبعا لغيرها، كالتي تكون في المجلات والصحف، ولا يقصد المقتني وإنما يقصد ما في المجلات والصحف والأخبار والبحوث العلمية ونحو ذلك، فالظاهر أن هذا لا بأس به، لأن الصور فيها غير مقصودة، لكن إن كان تمصها بلا حرج ولا مشقة فهو أولى. القسم الخامس أن يقتني الصور على وجه تكون فيه مهانة ملقاة في الزبل أو مفترشة أو مطوعة، فهذا لا بأس به عند جمهور العلماء، وهل يلحق بذلك بذلك لباس ما فيه صورة، لأن في ذلك امتهانا للصورة، ولا سيما إذا كانت ملابس داخلية. الجواب نقول لا يلحق بذلك، بل لباس ما فيه الصور محرم على الصغار والكبار، ولا يلحق بالمفروش ونحوه لزول فرق بينهم، وقد صرح الفقهاء رحمهم الله بتحريم لباس ما فيه صور سواء كانت قميصا أو سراويل أو عمامة أو غيرها، وقد ظهر أخيرا ما يسمى بالحفائض، وهي خرقة تلف على الفرجين للأطفال والحائض لئلا يتسرب النجس إلى الجسم أو الملابس، فهل تلحق بما يلبس أو بما يمتهن؟ هي إلى الثاني أقرب، لكن لما كان امتهانا خفيا وليس كالمفترش والموطوء صار استحباب التحرز منها أولى. القسم السادس أن يلجأ إلى اقتناعها إلجاء كالصور التي تكون في بطاقات إثبات الشخصية والشهادات والضرائب، فلا إثم فيه لعدم إمكان التحرز منه. وقال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. فيه مسائل: التغليظ الشديد في المصورين تؤخذ من قوله أشد الناس عذابا، التنبيه على العلة وترك الأدب مع الله تؤخذ من قوله ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقي، فمن ذهب يخلق خلق الله فهو مسيء الأدب مع الله عز وجل لمحاولته أن يخلق مثل خلق الله سبحانه وتعالى، كما أن من ضده في شرعه فقد أساء الأدب معه. الثالثة التنبيه على قدرته وعجزهم لقوله فليخلقوا ذرة أو شعيرة، لأن الله خلق أكبر من ذلك وهم عجزوا عن خلق الذرة أو الشعيرة. الرابعة التصريح بأنهم أشد الناس عذابا لقوله أشد الناس عذابا. الخامسة أن الله يخلق بعدد كل صورة نفسا يعذب بها المصور في جهنم لقوله يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. السادسة أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح لقوله كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، وهذا نوع من التعذيب من أشق العقوبات. السابعة الأمر بطمسها إذا وجدت لقوله ألا تدع صورة إلا طمستها، يؤخذ من حديث الباب أيضا. الجمع بين فتنة التماثيل وفتنة القبور لقوله ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته، لأن في كل منهما وسيلة إلى الشرك، ويؤخذ منه أيضا إثبات العذاب يوم القيامة وأن الجزاء من جنس العمل، لأنه يجعل له بكل صورة صورها نفس فتعذبه في جهنم، ويؤخذ منه وقوع التكليف في الآخرة بما لا يطاق على وجه العقوبة. جزاكم الله خيرا، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ننشغل إن شاء الله الوقت المتبقي في الأذكار الشرعية، ثم نصلي المغرب وننصرف راشدين، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.